أهلا وسهلا بك أخ المستمع أخت المستمعة، أنا أخوكم أبو نادر من إذاعة حول العالم في برنامجكم اليمن السعيد وقصص من الكتاب المقدس، ولازلنا في قصة يوسف. في الحلقة السابقة تابعنا معا كيف فسر يوسف أحلام فرعون، وكيف أعلن أن السنين المقبلة ستحمل شبعا وفيرا يعقبه جوع شديد، ونظرنا كيف اختاره فرعون ليكون المدبر الأمين على كل أرض مصر. واليوم نواصل القصة لنرى كيف انتقل يوسف من السجن إلى قمة السلطة، وكيف بدأ بتنفيذ خطة الله التي أعلنت له لتكون مصر في زمنه ملجأ الشعوب وقت الضيق. أخي المستمع أختي المستمعة، هدأ القصر لحظة ثم دوى صوت فرعون عاليا في القاعة الواسعة: انظر، قد جعلتك على كل أرض مصر. التفتت العيون نحو يوسف. منذ ساعات فقط كان سجينا لا يعرف اسمه خارج جدران السجن، وها هو الآن يقف أمام عرش مصر يسمع الكلمات التي تغير المصائر. تقدم فرعون، خلع خاتمه من يده وأمسك بيد يوسف ووضع الخاتم فيها. لمع الخاتم في الضوء كأنه مفاتيح أرض كاملة تسلم لرجل واحد، ثم ألبسه ثياب بوص ناعمة فخمة تليق بالمناصب العالية، ووضع طوقا من ذهب في عنقه. بعد ذلك أمر بأن يركب يوسف في مركبته الثانية، تلي مركبته هو مباشرة، وخرج المنادون أمامه في الشوارع يصرخون: اركعوا اركعوا. وانفتح للناس مشهد لم يروه من قبل: العبد العبراني الذي جاء من السجن يسير الآن في موكب الملوك. وقف فرعون مرة أخرى وحدق في يوسف وقال جملة لا تنسى: أنا فرعون، فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. يعني إن أمر يوسف صار نافذ في البلاد كلها، كلمة منه بتتحرك لها العجلات وتفتح لها المخازن وتقفل لها الأبواب. ثم دعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح، وأعطاه زوجة مصرية من بيت رفيع اسمها أسنات بنت فوطيفارع كاهن أون. بهذا صار ليوسف بيت في مصر واسم بين أهلها، لكنه لم ينسى أن سلطانه عطية من الله الذي أخرجه من البئر إلى القصر. كان يوسف ابن 30 سنة حين وقف أمام فرعون ملك مصر. 30 عاما حملت في طياتها طفولة بين أحضان يعقوب وغيرة إخوة وبئرا مظلمة وقافلة إسماعيليين وبيت فوطيفار وسجنا طويلا. ثم الآن هذا التكليف العظيم. خرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر، لم يجلس على كرسيه ليصدر الأوامر من بعيد، لكنه جال بنفسه يرى الأرض، يختبر المدن، يدرس الحقول والطرق والنهر، كأنه يضع خريطة جديدة في قلبه قبل أن يكتبها على الورق. دخلت مصر سنوات الشبع 7، أقبلت الأرض بالعطاء كأنها تهدي أهلها من كف الرحمة، سنابل ممتلئة، حقول عامرة، محصول يتضاعف عاما بعد عام. في تلك السنوات نفذ يوسف الخطة التي فوض بها، جمع كل طعام السنين الجيدة، لم يترك خصبا بلا حراسة، كان يأخذ 5 غلة كما قرر، ويجعل الطعام في المدن، لكل مدينة مخزنها، وكل حقل يسلم حصته إلى مخزن المدينة التي حوله. وهكذا صار الطعام قريبا من الناس، محفوظا تحت يد الدولة، لا يضيع في الطرق ولا يهدر في الشهوات. وبينما تبنى المخازن ويسجل القياس، بني بيت يوسف أيضا، ولدت له أسنات زوجته قبل أن تأتي سنة الجوع 2. وقف يوسف عند المولود الأول، حمله بين ذراعيه وقال اسمه منسى، لأن الله أنساه كل تعبه وكل بيت أبيه، لا بمعنى أنه محى أهله من قلبه، لكن لأنه شفى الجرح الطويل وأراح النفس من ثقل الذكرى المؤلمة. ثم ولد الثاني فسماه إفرايم، لأنه شعر أن الله جعله مثمرا في أرض مذلته، نفس الأرض التي دخلها عبدا صارت حقلا للثمر، والبلد الذي عرف فيه القيود صار موضع البركة. كملت 7 سنين الشبع كما أخبر يوسف من قبل. تبدل المشهد بعد ذلك، ابتدأت 7 سنين الجوع تأتي كما قال. هنا ظهرت قيمة ما صنع في أيام السعة، جوع في كل البلدان، الريح الشرقية تلفح وجه الأرض، الأمطار تقل، السنابل تجف سريعا، ووجوه الناس تتغير. أما مصر فكان فيها خبز، لأن حكمة الإدارة سبقت الأزمة. صرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز. ازدحمت الطرق المؤدية إلى القصر بوفود تستغيث. خرج الملك إلى الناس بكلمة واحدة وقال لهم: اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوه. عاد كل من لجأ إلى القصر بوجهة واحدة: مخازن يوسف، هناك تفتح الأبواب، تضبط الموازين، يعطى لكل بيت ما يحتاجه بقدر معلوم. فتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين، لا يوزع بعشوائية ولا يمنع عن المحتاجين، بل يدبر الأمر بميزان العدل. واشتد الجوع في أرض مصر، ومع ذلك لم تسقط البلاد في الهلع، لأن هناك رجلا أقامه الله لهذا الزمن. ولم يقف الأمر عند حدود مصر، جاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا، لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض، من بلاد بعيدة وفود وجمال، قوافل تحمل المال وتعود تحمل القمح من مصر. أصبحت مصر مركزا للرجاء، ووقف يوسف عند البوابة الكبرى للتاريخ يبيع الطعام ويكسر حدة الجوع لأمم كثيرة. لم يتغير يوسف بالذهب الذي في عنقه ولا بالخاتم الذي في يده، بقي هو الرجل الذي قال أمام العرش: ليس لي. بقي يرى ما بين يديه ودعة من الله، لا ملكية شخصية. وحين رأى الناس يقتربون من المخازن ويفتحون الأكياس، تذكر أن القمح الذي يباع اليوم هو ثمر الطاعة بالأمس، وأن خطة الله لا تؤخذ في ساعة الجوع فقط، بل تحفظ في ساعة الشبع أولا. ولعل بعض المصريين تساءلوا: لماذا نبيع ولا نوزع مجانا؟ وكان جواب الحكمة حاضرا في التدبير: البيع حفظ للعدل، وضبط للاستهلاك، وصون للذخيرة، من أن تهدر بالإسراف. وهكذا كان النظام نعمة إضافية لا قسوة تثقل الناس. أما داخل بيت يوسف فكان صوت الأطفال يذكره بأن أسماءهم شهادة: منسى، إفرايم. كلما نادى بهما أضاءت الذاكرة: أنساني الله تعبي، جعلنا الله مثمرا. وبين نداء وآخر كان يقف أمام نافذة تطل على النهر، ينظر إلى مركب يعبر أو قافلة تقترب، ويهمس في قلبه بشكر لمن حول البئر إلى مدرسة، والسجن إلى معبر، والقصر إلى خدمة. مرت الشهور واشتد الجوع في البلدان البعيدة أكثر. بدأت أخبار مصر تنتشر: هناك رجل حكيم يدير المخازن في مصر، هناك قمح، هناك بيع منضبط وعدل. فتضاعفت القوافل وصارت حدود مصر تعج بالقادمين من كل صوب. لم يكن في نصيب يوسف أن ينام طويلا، فالليل يصير صباحا والأبواب تفتح من جديد. المدينة نفسها تعلمت درسا عميقا، أن السنين ليست سواء، وأن السعة تدار كما يدار القحط. وفي الأرياف جلس الفلاحون عند المساء يحكون لأطفالهم، حين قال يوسف: احفظوا الخمس، حفظنا. ولما جاء الجوع فتح يوسف المخازن، وصار اسم يوسف في أفواههم قرينا بالحكمة والرحمة معا. وهكذا وقف يوسف على قمة مسؤوليته، لا ليظهر نفسه، بل ليحفظ أرضا من الهلاك. وفي يده خاتم، وعلى كتفيه ثياب بوص، وفي عنقه طوق ذهب. أما في قلبه فبقيت العبارة التي رافقته منذ وقف أمام فرعون: الله يجيب بسلامة لفرعون. ومن سلامة تلك الإجابة فاض الخبز في زمن الجوع، وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا، لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض. أخي المستمع، أختي المستمعة، هكذا نكون قد رأينا كيف انتقل يوسف من ظلمات السجن إلى نور القصر، وكيف صار رجل الساعة في زمن الشبع والجوع. لكن ماذا سيحدث عندما يبدأ الجوع في الأرض ويأتي إخوة يوسف من كنعان طلبا للطعام؟ هذا ما سنعرفه معا في الحلقة القادمة من برنامجكم اليمن السعيد، قصص من الكتاب المقدس. فكونوا معنا، فالرحلة ما زالت مليئة بالمفاجآت التي تعلن محبة الله وخطته العجيبة. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، الرب يحفظ قلوبكم وأذهانكم في المسيح يسوع. آمين.